السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، ما زلت أذكر ملاحظاتي على كتاب كفاية الطالبين للأخ محمود الرضواني، وذكرت أن ملاحظاتي على هذا الكتاب فاقت 100 ملاحظة، ما بين خطأ عقدي على آخر منهجي وآخر فكري ورابع سلوكي كعدم أمانته العلمية، فهمه الخاطئ لكلام أهل العلم عليهم رحمة الله، عدم توسعه في فهمه للفرقة وما ينبني عليها، أشياء كثيرة قد سبقت. وها أنا أكمل فأقول في صفحة 471 من كفاية الطالبين في الجزء الأول، بيقول الأخ محمود الرضواني وبيتكلم طبعا عن الإيه، عن البيجورية، يقول عن الأشاعرة اللي سبقوا بالبيجورية، خدت بالك هو المذهب الأشعري. قال: ولا ريب أننا وإياهم، يقصد طبعا مع كلام الأشاعرة، متفقون، أننا وإياهم يعني كأهل السنة والأشاعرة، متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تعالى، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، وبصره كذلك، وهي صفات تليق به لا كما يليق بنا، فكذلك نقول أيضا حياته معلومة وليست مكيفة، يعني الكيفية، لا في كيفية لكننا لا نعلمها، وعلمه معلوم ليس مكيفا، يعني لا نعلم كيفيته. صغ العبارة بأسلوب تاني، بصيغة غير الأسلوب اللي انت قلته ده. وبعدين كلمة لا نفهم من هذا العرض، لا بنفهم من الحياة بحسبها، خدت بالك، إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، نفهم من الحياة بعرضها، يعني حياة الورد والزهور ونحو ذلك دي حياة. لكن اللي أنا عايز أقف معاه إن أنت قلت حاجة خطيرة جدا: ولا ريب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع، وذكرت 7 صفات. إحنا وهم متفقين على الإثبات، بس في فرق بين إثباتهم وإثباتنا، في فرق بين فهمهم وفهمنا حتى في هذه الصفات. يا راجل هم بيقولوا في الكلام كالذي نحن نقوله، يعني هم يقولون في الكلام صفة نفسية، الكلام عنده كلام نفسي، احنا بنقول كلام على الحقيقة. لا، هو في أين الإثبات الذي ذكره؟ ده هو في النهاية سيقول إثباته هذا في صفة كصفة الكلام مثلا، سيقول في النهاية إلى أن القرآن مخلوق، وحتى في السمع والبصر هم يثبتون سمعا قديما أزليا، بصرا قديما أزليا. طب ما احنا بنثبت كده، أقول لك خد بالك بقى، احنا بنثبت أن الله سمع ويسمع وبصر ويبصر وعلم ويعلم سبحانه وتعالى وهكذا، لكن هم لا، هم لا، هم يقولون سمع، يعني بيقولون الأشاعرة عندهم كلام يا إخواني وأخواتي حجيب جدا، يعني الكلام اللي أنا بقوله الآن دلوقتي يقول لك ربنا سمعه، بس إمتى بقى؟ كان سمع في الأزل قبل ما توجد سماوات ولا أراضين، سمعه سمعوا امتى يا عم؟ سمعوا لا بداية للسماع كما لا بداية للصفات أزليا. ألا يعني الآن وأنا أقوله، وأنا أقوله الآن، ألا يسمعه الله؟ لك لا، ده سمعه قديما. إحنا كأهل سنة نقول لا، هذا الكلام يسمعه ربي الآن ويبصرني ربي الآن. هم يقول لا، ده أبصرنا في الأزل، لكن لا يثبتون أنه يبصر الآن، أنه يسمع الآن، أنه يعلم الآن. إحنا كأهل سنة نقول سمع ويسمع وبصر ويبصر وعلم ويعلم، ومش معنى كلمة يعلم أنه كان يجهل، استغفر الله العظيم، لا، إحنا نثبت ما في الكتاب والسنة، خدت بالك بهذه المعاني. ودعوني أخوض في هذه، لكن أنت تيجي تقول لي إيه؟ ولا ريب أننا وإياهم متفقون على إثبات، وتذكر لي 7 صفات. لا يا عمي، في فارق حتى في الصفات دي، في فرق وفرق كبير. وبعدين انا مش عارف ايه يعني، انت أستاذ فرق بتقول على نفسك أستاذ فرق إزاي وأنت يعني لا تعرف هذا؟ لابد أن أنت تفهم هم كيف أثبتوا هذه الصفات بطريقة بخلاف طريقتك أصلا. طب تعالوا ننقل كلام بعض أهل العلم عليهم رحمة الله يتضح بها الذي أريد أن أقوله عشان أقول له اللي كلمة ولا ريب اللي أنت مصدرها دي لا ما تجيش كده أننا وإياهم متفقون فيظن بعض الطلبة ولا حاجة إن دول ما فهمش خلاف بيننا وبين الأشاعرة. لا في خلاف في خلاف في طريقة الإثبات في الفهم في أشياء كثيرة. جاء في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في المجلد الأول من صفحة 267 ما نص اسمع بقى. بعد هذا ذكر ده كلام الشيخ صالح شيخ الإسلام رحمه الله صفة السمع لله جل وعلا وذكر قوله جل وعلا قد سمع. لاحظوا الفعل ده ماضي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. لاحظوا أن الفعل ده مضارع. والله يسمع تحاوركما. وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة طبعا والجهمية برضو نفوها. وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص. اسمع باب يقول أقول إيه كذلك الأشاعرة والمترودية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص وتنوعت الأدلة ففيها هيكلم على الخلاف دلوقتي خد بالك. وتنوعت الأدلة ففيها الإخبار بلفظ الماضي يعني في صفة السمع قد سمع الله قول التي تجادلك. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحو ذلك الآيات فيها المضارع وفيها الماضي. عن عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات فجاءت بالصفة يعني لا لم تأتي بها لا بفعل ماضي ولا بفعل مضارع إنما جاءت بها صفة. والله جل وعلا أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل فقال وهو السميع البصير إن الله سميع بصير. فتنوعت الدلالات والكلام مازال للشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الوسطية. فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع فلذلك إنكارها أبشع ما يكون لأن الدلالات قد تنوعت يعني وردت بصيغة المبالغة المأخوذة من اسم الفاعل ووردت صفة وجاءت فعلا ماضيا وجاءت فعلا مضارعا تنوعت الدلالات أتت بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة كلها جاءت فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى. وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات وهي صفة سمع الله جل وعلا. سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول القول اللي قالته هذه المرأة فسمع جل وعلا لما قالت المرأة هذا معتقد أهل السنة. خذوا بالكم بقى من اللي جاي دي. الأشاعرة والمترودية وجماعات يقولون سمعه قديم. شوفوا بقى خذوا بالكم من الكلام هنا. فيثبتون السمع ولكن السمع عندهم ليس بحادث السمع قديم فسمع الكلام في القدم لعلمه به هكذا يزعمون يعني ربنا سمعني وسمع المرأة ويسمع أي أحد الآن بسمع قديم لأنه كان يعلم سبحانه وتعالى أن مخلوقا سيخلق في سنة كذا في يوم كذا سيقول كذا ويفعل كذا ولا يثبتون أنه يسمع الآن لكن احنا بنثبت أنه يسمع الآن وأنه يسمع وأنه سمع سبحانه وتعالى. فلذلك خذوا بالكم من الكلام. قال يثبتون السمع ولكن السمع عندهم حادث عندهم ليس بحادث السمع قديم فسمع الكلام في القدم لعلمه به هكذا يزعمون. وهذا الكلام كلام الأشاعرة اللي انت بتقول لي لا ريب أننا وإياهم متفقون فيه ورحت ذكر الصفات دي قال إيه؟ وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن. ده بيتكلم على الصفات اللي هم بيثبتوها مش اللي هم نفوها، عشان تفهم ماذا يقول الأشاعرة وتفهم بتعلم طلابك إيه ولا بتكتب إيه في كتابك. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك. يعني بيقول إن يضرأ عنهم حكم التكفير مانع التأويل، لأن الله جل وعلا يقول والله يسمع، يعني بالفعل المضارع، تحاوركما، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك، فتعلق السمع ده بقول المرأة. وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام وقبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يصح أن يقول أن يقال قد سمع بصيغة الماضي ولسه المرأة ما تولدتش ولا اتخلقت ولا حد جه؟ خدت بالك؟ وإنما قد سمع بصيغة الماضي، وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع وانتهى. ولهذا قال نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، فقد يكون في إثبات السمع القديم البصر القديم دون البصر الحادث، والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها، لأن الله عز وجل يقول قد سمع، وهؤلاء يقولون سمعه قديم. كيف سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ هذا لا يصح أن يقال قد سمع. قال جل وعلا والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالته على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. قد قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعها. الله يسمع، يعني كان يسمعه أثناء المجادلة حين الكلام، سمع ذلك جل وعلا. وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة هذا، ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه. ثم بدأ يتكلم على معاني السمع في القرآن الكريم. في فرق بين إثباتهم للسمع وإثباتنا للسمع، في فرق بين إثباتهم للعلم وإثباتنا للعلم، فرق بين إثباتهم لصفة الكلام وبين إثباتنا لصفة الكلام، فرق بين إثباتهم لصفة البصر وبين إثباتنا لصفة البصر، في صفة الإرادة، في صفة القدرة. يبقى إذن كل هذه الصفات المذكورة ينبغي أن تعرف كيف بنوها وماذا يقول أهل السنة. والشيخ المصلح في شرحه على العقيدة الوسطية في الشريط الخامس قال إيه بقى؟ اسمعوا العبارة دي أيضا. وممن ضل في هذه الصفة مثبتة الصفات، بيقصد طبعا المتكلمين من زي الأشاعرة والمتردية والكلابية، وهذا اسم اللي هم مثبتة الصفات يعني يتكرر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وفي كلام غيره ممن يتكلم عن العقائد. فمن هم مثبتة الصفات غير أهل السنة والجماعة؟ هم الأشاعرة والكلابية والمترودية، وغيرهم ممن يثبت شيئا من الصفات، لكن هذه الطوائف هي أبرز الطوائف من مثبتة الصفات. فهؤلاء يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى كما يثبتون غيره من الصفات الذاتية التي يسمونها الصفات المعنوية، لأن المعنى قد دل عليها، وهي سبع صفات معروفة نظمها بعضهم. فقال طبعا ممكن بعض أهل العلم عنده الكلام ده صفات المعاني وليست الصفات المعنوية، فقال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه هي السبع صفات التي يقر بها مثبتة الصفات. وينبغي أن يعلم أن إقرارهم بهذه الصفات، أهو بص بقى الكلام هنا، ليس كإقرار أهل السنة والجماعة، فإيمان هؤلاء بهذه الصفات مخالف لما عليه سلف الأمة. ولنأخذ لذلك مثالا في هذه الصفة التي نحن نبحث فيها وهي صفة العلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله علما أزليا، وأنه سبحانه وتعالى العليم بكل شيء قبل أن يكون، وأنه سبحانه يعلم بالأشياء بعد وقوعها، ده فعل مضارع خد بالك، كما أنه يعلم بها قبل وقوعها، يعني يعلم بها قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها. أما هؤلاء يعني المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية. أما هؤلاء فإنهم يقولون إن العلم واحد أزلي لا يتجدد كسائر الصفات، والسمع أزلي واحد لا يتجدد، والبصر أزلي واحد لا يتجدد، وسمع الله لكلامنا ليس بسمع حادث في هذه اللحظة، وإنما هو السمع القديم الذي في الأزل، وبصر الله لنا ونظره إلينا ليس ببصر حادث متجدد في هذه اللحظة، إنما هو بصر أزلي قديم. وكذلك علمه بما نقول ليس بعلم حادث متجدد، إنما هو بعلم قديم. وقالوا في سبب هذا إنه إذا أجزنا تجدد وحدوث هذه الصفات لزم من ذلك أن تقوم به الحوادث، ومن قامت به الحوادث فهو حادث. هكذا زعموا. هذا الكلام غلط طبعا، إنما هذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد. وهذه شبهتهم. والجواب أن يقال إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها بعد وقوعها. ولذلك قال سبحانه وتعالى، لاحظوا الآيات دي وتأملوا فيها، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، فعل مضارعه، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فعل مضارع. وقال سبحانه وتعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. وكل هذا العلم علم حادث بعد أن لم يكن، يعني ليس قبله جهل طبعا، لكن هل هذا العلم سبقه جهل؟ الجواب لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا ينحل الإشكال عند كثير من المفسرين في هذه الآيات التي تثبت حدوث العلم لله عز وجل، فهم يقولون هذا العلم علم الظهور الذي يحصل به الإثابة والأجر، فهو علم ظهر به حال الإنسان، ظهر به حال الإنسان، لكن هذا العلم لا يعارض أن يكون قد حدث، بل ظاهر القرآن أنه حدث بعد أن لم يكن، ولا نقص في ذلك. وأنت يا أخي اعمل بالقاعدة المتقدمة أن ما أثبته الله لنفسي فأثبت، ولا تخشى شيئا، وإذا قيل لك ما دليلك فعندك حجة من الكتاب والسنة. خد بالك من هذا الكلام، وعلم أنه لا يمكن ومن المحال أن يترتب على ما جاء في الكتاب والسنة أي لازم باطل، بل كلها خيالات فاسدة وأوهام كاذبة تتساقط عند الحجة والبرهان من الكتاب والسنة، إلى آخر الكلام. يبقى إذن في فرق يا أخي محمود بين إثبات الأشاعرة لهذه الصفات وبين إثباتنا كأهل السنة، فينبغي أن تعلم، أن تعلم أنت ابتداء هذا لتعلم طلابك أو من يأخذ منك العلم هذا. أيضا من المآخذ التي أخذتها عليك في كتابك هذا، المآخذ اللي أخذتها على محمود الرضواني، ما جاء صفحة 508. صفحة 508 كان طبعا بيتكلم هو عن مسألة الصوفية ونحو ذلك، وهل الصوفية جت بقى إيه من الصوف ولبس الصوف، وتكلم عن لبس الصوف، وجي هنا رح قايل ايه في صفحة 508. اهو بص خدوا بالكم، ويبدو واضحا من الحديث ان ابا موسى يحكي عن ملبسهم كواقع مضى استبدلوه في حاضرهم بغير الصوف. اين حديث ابو موسى الذي تتكلم عنه؟ هو بيقول ويبدو واضحا من الحديث ان ابا موسى رضي الله عنه يحكي عن ملبسهم كواقع، فينه؟ فين حديث ابي موسى؟ يكون الحديث ده، طب الحديث ده عن ابن عباس، الحديث ده عن ابن عباس، فانت ذكرت في 508 حديثا بتقول عن ابي موسى، فلعلك اتلخبطت وهو عن ابن عباس، ولا انت بتقصد حديثا اخر عن ابي موسى انت لم تذكره في الكتاب، ولا بتقصد حديث ابن عباس؟ ان كنت تقصد حديث ابن عباس يبقى هو مش ابو موسى، شيل كلمه ابو موسى وحط ابن عباس. ان كنت بتقصد حديثا لابي موسى بخلاف ما ذكرته يبقى انت لم تذكر اصلا في كتابك حديث ابي موسى الذي تتحدث عنه، واظن انه يقصد حديث ابن عباس، وبدلا من ان يكتب ابن عباس كتب ابو موسى الاشعري، كتب ابو موسى الاشعري. ايضا من الاشياء التي اخذتها على الاخ محمود الرضواني، انا برضه عايز انبهك على حاجه قبل ما ننتقل لشيء اخر. بص هنا في صفحه 511 مثلا، واما ما ورد عند ابن ماجه، انت دايما تحط ايه نقطتين كده عند ابن ماجه دايما في كل، يعني ده مش في كتاب كفايه الطالبين بس، في معظم كتبك تعمل كده، حتى سمعتك وانت تنطق تقول ايه روى ابن ماجه، لا غلط غلط، هو اسمه ابن ماجه هاء في الآخر مش تاء، هاء ابن ماجة، حتى في الوصل تقول هاء ما تقولش ابن ماجة تاء، لا غلط. فأنت ما تحطش نقطتين، ما فيهاش نقطتين أصلا، خدت بالك؟ لو أنت قرأت في ترجمة ابن ماجة هتعرف الكلام ده، هتعرف إن هو ما فيهوش تاء مربوط في النهاية. فلا تنطق وتقول ماجة ولا تكتب بهذا، إنما آخرها هاء كما ذكرت لك. وأنا برضو أنا كنت نبهتك على بعض أخطاء لغوية في كتابك، وقلت لك ينبغي أن أنت تراجع مثل هذه الأمور، يعني برضو منها ما قابلني مثلا صفحة 513، بص هنا بتقول إيه، وهذا الكلام لا يعبر عن حقيقة الأمر أو واقع الأدلة لأن فيه تنقيص. لا، لأن فيه تنقيصا، اسم إيه؟ اسم أن هيبقى منصوبا، يبقى تقول تنقيصا لشأن الصحابة، ما تقولش وقطح لإيمانهم، تقول وقطحا لأنه معطوف على منصوب، خدت بالك؟ فأنت أحيانا في أخطاء عندك أيضا لغوية. في صفحة 515، في صفحة 515 جيت تقول إيه هنا، فالنوري من أول، مثلا أنا أجيب لك من أول، ولا يخفى أن الحديث مسوق لتبرير نسبة التصوف إلى الصفاء، بل وصل الأمر أن يبرروا ما فعله أبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي وأمثالهما، فالنوري من صفائه كما سبق، أنت بتقول كده، كما سبق أنه حمل إليه 300 دينار ثمن عقار بيع له، فصعد قنطرة وظل يرمي واحدا واحدا منها إلى الماء ويقول حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ انت بتقول كما سبق، على فكرة انت لم تذكر قصة النوري اصلا فيما سبق، انت نقلت من كتاب كان ذكر القصة قبل كده، خدت بالك؟ فهو قال كما سبق، فانت رحت ما كنتش نقلت الموضع الاولاني وجيت هنا قلت ايه كما سبق. انا دورت فيما سبق، ما ذكرتش انت قصة النوري قبل هذا الموضع، فشيل كلمة كما سبق دي. وانت بتنقل اعرف بتنقل ايه، وانت بتنقش اعرف انت بتنقش ايه. وبعدين يا راجل يا اللي بتقول أستاذ عقيدة وعامل لي كتاب عقيدة والفرق، برضه ما تعلقش على كلمة زي دي. حبيبي يعني بيقول أنا مش هتكلم على كلمة حبيبي، ماشي بيتكلم، وإن كان فيها كلام ونظر عند بعض العلماء ده بيتكلم عن ربنا، يعني إيه قصده يقول إيه، أنا يعني النوري ده إن أنا لازم ما نخدعش بالدنيا خالص، وزهد في الدنيا خالص، يبيع العقار بتلتمية دينار، وراح مسك الثمن العقار وحدفهم كلهم في المي، خدت بالك؟ ويعدوا دي من المحاسن، خدت بالك؟ ده كلام غير صحيح. وبعدين يقول إيه بقى النوري اللي هو معلقش عليه، يقول له حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ ألا يعني بيقول على ربنا كده تخدعني؟ ألا هو ربنا يثبت له الخداع في مقابلة خداع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أنه سبحانه وتعالى قابل خداعهم بهذا الخداع، فهنا يكون كمالا، لكن إثبات الخداع في وجه نقص ووجه كمال، فيثبت لله وجه الكمال لا وجه النقص، ده كده هنا إيه هو ما علقش عليه، يقولك طب هو دي كلامي، ده أنا بنقل كلام عن واحد، اصبر بس علي، انت بتنقل كلام عن واحد، ده انت جبتها انت بنفسك، جبتها في الكلام وقلت كلمتين انا اتخضيت منهم لما جيت اقراهم، بس هيقولنا بعد كده قلت الكلمة دي، انا قلت ازاي عرفت تكتبها، مسألة المخادعة دي، خدت بالك؟ وهتأتي معانا. لكن انت بتقول ايه برضو من ضمن الاشياء، خد برضك انا بنبهك على حاجة في صفحة 517 اهي، بص صفحة 517 انت بتقول ايه، بل يمكن القول انه شرط لإسلام لقبول العمل. لا هو يعني انه شرط الإسلام، مش شرط لإسلام، لا شرط الإسلام، في ألف وقع. طيب وانا برضو عايز انبهك برضو، يعني انت بتقولها في محاضراتك وبتكتبها كده في كتبك، 518 بص، إذ أن بتكرر انت كلمة إذ أن دي، لا إذ ظرف لما مضى من الزمان، طالما جت إذ يبقى يجب أن تكسر همزة أن إن دي، فتقول إذ أن دي ما مش موجودة في اللغة العربية، لا تقول إذ أن ولا تكتب إذ أن، إنما لما تيجي تكتب إذ يبقى إن. أنت بتقولها كده عشان تقول لي خطأ بطبعي، أنت بتقولها كده، أنا سمعتك أكتر من مرة جبت لك بتقول إذ أن وبتقراها كده. في صفحة 539 طبعا أنت اتكلمت على مسألة كده فقهية، خدت بالك مسألة أن التبرع بكل المال والتصدق بكل المال، فجدت هنا تقول لي إيه؟ ولا شك أيضا أن الضرورات، من أول كلمة إيه، منهج الاعتدال يراعي الضرورات، إن في حاجة اسمها ضرورات، ويمنع الانحرافات البدعية. فقلت إيه في صفحة 539، ولا شك أيضا أن الضرورة قد تدعو المسلم إلى التضحية بما يملك في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق، لكن للتضحية. مين قال لك إن المسألة دي مرتبطة بالضرورة أصلا؟ مين قال؟ راجع الكتب الفقهية عشان تعرف حكم المسألة، هتلاقيها تحت عنوان هل يجوز التصدق بكل المال. طبعا ده مش مستحب، هو مش مستحب إلا لغرض من الأغراض كموضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما في التجهيز والوقوف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لكن أصل التصدق بكل المال للرجل المريض لا، علشان ما يبقاش عالة، لكن للقوي المكتسب يجوز مش حرام. ولذلك مثلا يعني اقرأ مثلا كلام في فقه السنة للشيخ سيد سابق في المجلد الأول صفحة 427 و428، بيقول الشيخ سيد سابق رحمه الله: جواز التصدق بكل المال يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق، اللي يعرف يكتسب يعني، أن يتصدق بجميع ماله، مش مرتبطة بالضرورة زي ما انت بتقول، خدت بالك. وقال عمر: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. وبدأ يذكر حديثا ورح قايل تحت إيه: وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا، ما قالوش بقى حالة الضرورة، صابرا غير مدين، ما قالوش ديون، ليس عنده من يجب الإنفاق عليه، أو عنده بقى اللي يوفر ليهم. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه حينئذ يكره، لو ما توفرتش هذه الشروط، وذكر أدلة على ذلك. ولو رجعت الكتب الفقهية هتلاقي الأمر مش متعلق بالضرورة كما تذكر، بل أحيانا ممكن لو هي في موقف ضرورة ونحو ذلك ممكن أحيانا تقول إن إخراج هذا المال للرجل يكون مستحبا، لكن هي في مرتبة الجواز طالما إنه قوي ومكتسب وغير مدين وغير مرتبط بأحد. شوف بقى الموضع اللي أنا كنت بقولك عليه، أنت تقولي ده النوري اللي بيقول خدعني. بص عبارتك أنت، هي 540 بيقول: فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمى ذلك خروجا من خداع الله له بالمال؟ يا أخي أنت بقى اللي بتكتب، قول من امتحان، من اختبار الله له، كلمة خداع دي انت عارف امتى تثبت، خدت بالك. وطبعا انا نقلت كلام اهل العلم في الصفات عشان ما طولش فيها في هذا الكلام. لاحظ العبارة اللي انت بتكتبها، اذا كان هو غلط في العبارة هو ظن ان ده كلمة امتحان يعني، واحنا وتيجي عندها وتروح معلق عليها، ولما تيجي انت تعلق تروح انت جايب الكلمة الصواب ان هو بيقصد الامتحان او الاختبار، وفعلته اصلا فعل غير صحيح. في حاجة عجيبة برضو انت جبتها، ولا انا نكتفي بما ذكرناه في المجلد الاولاني؟ المجلد الثاني بتاعك في كفاية الطالبين في صفحة 77 في المجلد الثاني، بص انت بتقول ايه بقى في صفحة 77، اهي بتقول في صفحة 77: وأهداف الصهيونية كحركة يهودية خالصة يقوم على شقين. خلاص يعني حركة اليهودية خالصة بتقوم على شقين، أول جانب أو جانبين، أحدهما سياسي والآخر دين. يبقى أنت تذكر جانب سياسي وجانب دين، رحت قلت إيه؟ أما الجانب السياسي، يبقى بدأت بالسياسي، فمبني على حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية، هو ده سياسي، والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية، هو ده الجانب السياسي، وإثارة الروح القتالية بين اليهود والعصبية الدينية والقومية لهم للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى. ورجعت تقول إيه؟ وأما الجانب السياسي فيتلخص في إثارة الحماس الديني. الأول كان الجانب الديني والتاني الجانب السياسي المبني على الدين. فخد بالك انت حطيت الاثنين كلمة جانب سياسي. طبعا انت ناقل الكلام ده من الموسوعة الميسرة. وبعدين قعدت تكرر كده كلام، خدت بالك، خد بالك ان الماسونية مش عارف بتأخذ الشخصيات المرموقة، الماسونية بتأخذ، وفي موضوع تاني الماسونية تأخذ الشخصيات المعروفة. كررتها اكتر من مرة في يعني في صفحتين قريبين من بعض، مش لهاش لازمة انك تكررها. بص انت جيت في صفحة كام؟ صفحة 92 مثلا، برضو رحت عامل ايه؟ بص، وقد اختارت النوادي، وانت بتتكلم على نوادي ايه؟ الروتري، بتتكلم ان هي بقى وعلاقتها بالماسونية، قلت ايه؟ ده كلام طبعا الموسوعة الميسرة. فهنا ايه؟ وقد اختار، بص، اختارت النوادي شارة مميزة له، شارة زي اللي في الاسطوانة بالضبط، اشارة يعني زي غلطة الاسطوانة انا غلطها، تغلط في الاسطوانة انت تغلطها. طب وانت بتنقل اقرأ الكلام اللي انت بتنقله، خدت بالك؟ هي مش شارة، هي اشارة. وبعدين انت تيجي في 98 تروح قايل لي حاجة عجيبة برضه، قال لي 98 اهي، قول لي ايه؟ شوفوا بيتكلم على موضوع مهم جدا، ويروح إيه؟ وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 10 رمضان 1398 قرارا بين فيه أن مبادئ حركات الماسونية واللونز والروتري تتناقض كليا مع مبادئ الإسلام وقواعد الإسلام. طب يا رجل حط القرار، القرار فين؟ ما حط القرار اللي انت بتقول عليه. أقول لكم، هو نقل من الموسوعة الميسرة، قالوا الكلام ده وما نقلش هو القرار، آدي القرار هو، لو كان بحث كان جاب القرار. طبعا أنا ذكرته في كتابي في الرد عليه القرار كاملا، إن كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة إلى آخره، وذكر بقى وقد تبين، بص بيقول إيه، يا سلام كلام جميل، وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب عن مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي. على فكرة نوادي الروتري والكلام ده في كتير من المذيعين اللي موجودين على الشاشات وبعض الشخصيات اللي بتكتب في الجرايد والمجلات مستقطبينهم وبيعملوا لصالح الماسونية. عشان تعرف نوادي الروتري دي واللونز والكلام ده شغالة تبع مين، فخدوا بالكم. فهنا كتب بقى المجمع بيقول ايه في القرار، وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي. واحد، أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها طارة وتعلنه طارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. اثنين، أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع أو بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء والإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. ثلاث، أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر، إلى آخر ما ذكروا في رقم 3. 4، إن الدخول فيه يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراتب وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة. ذكروا بقى وخمسة وستة وسبعة، أنا الصراحة نقلت الكلام كله لمن أراد أن يرجع إليه في الكتاب لأن هذا الموضوع برضه. فتعليقي على الأخ محمود الرضواني في الجزء ده إن لم يذكر القرار. جي هنا في صفحة بقى إيه 103، خدت بالك، بدأ يتكلم على إيه، إن الكلام ده في أعمال الرسل، كلام بقى جايبه منين؟ من الكتاب المزعوم بأنه الكتاب المقدس، إن ده في أعمال الرسل 10:36، يعني الإصحاح العاشر رقم 36. وذكر كلام هنا بيقول لك إيه، متى في الإصحاح الخامس من 10:6. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام ده ما يتفهمش. إنما هو في متى في الإصحاح العاشر من الفقرة 5 للفقرة 6 الكلام. على فكرة أنا لقيت لك حبة لغبطة في النصوص اللي أنت بتنقلها، بس أنا بقول إيه؟ بقول إن النصوص اللي أنت نقلتها في صفحة 103 وغيرها في بقية الكتاب، بقول لعل التغيير ده تغير في بعض التراجم، يعني لأن هم عندهم تراجم متعددة، لكن أحيانا تغلط في الفقرة نفسها، يعني بتنسب أحيانا أشياء. يعني هنا مثلا أهو أنت قلت في متى في الإصحاح 15 من 23 ل 24، لقيتها في الإصحاح بالفعل 15، لكن ما فيش حاجة أنت نقلتها من 23، هي 24 بس، الفقرة 24 بس في كل الأماكن كده. هنا أنت بتقول في متى 6 على 2، يعني الإصحاح السادس الفقرة رقم 2، لا هي العكس، الإصحاح الثاني الفقرة رقم 6، خدت بالك؟ أحيانا أنت تجيب عبارات تكون موجودة بعبارات أخرى، بس أنا بقول لعل هذه في التراجم كما ذكرتها لك. وأنا ذكرت في هذا الكتاب في تعليقي عليك بعض الأشياء التي يعني أخذتها عليك، يعني مثلا في صفحة 108 هنا أهو نقلت كلام ورحت قلت إيه أدي 2 أهو في 108، ورحت معلق تحت انظر مرقس، إنه في إنجيل مرقس يعني في الإصحاح 14:72 لقيت الكلام ده، في كلام متغير، ألفاظ متغيرة. طب في لوقا قلت لي إصحاح 22:61 فقرة رقم 60، أنا لقيته في 22 من 61 ل 62. أنت قلت في متى في 26 فقرة 74، لقيته إنه في 26:75. قلت في يوحنا لقيت اللي في يوحنا مش موجود كده خالص، أنت واخد بالك؟ في حاجات زي كده لقيتها ايه معاك. هنا برضو في غلطة وقع ليك، وقع وحشة قوي، وانت بتقول هنا ايه في 109 بتقول وكان اسمه فيما مضى شاؤول ومعناه طالب. يا راجل شاؤول مش معناه طالب، معناه مطلوب، طالب دي اسم فاعل، يعني من اسم الفاعل، يعني يكون المعنى اسم مفعول، انت تجيبه اسم فاعل، شاؤول مش معناه طالب انما معناه مطلوب، فانت عامله اسم فاعل غلط، انما مطلوب شاؤول معناها مطلوب، وراجع معنى هذه الكلمة، لكن انت كتبتها اسم فاعل طالب، ده كلام غلط طبعا اللي انت بتقوله. ايضا من الاشياء التي اخذتها على الاخ محمود الرضواني، يعني مثلا يجي في صفحة ايه 300 اهو 113 في الجزء الثاني طبعا 113، جي هنا بيقول ايه، بصوا هنا بيقول ايه، حاجة عجيبة، وفي هذا المجمع اجتمع الأساقطة والبطارقة من شتى الديار. ألا في حاجة اسمها الأساقطة؟ إيه الأساقطة دي؟ اسمها الأساقفة مش الأساقطة، ما فيش حاجة اسمها الأساقطة عند النصارى خالص ولا عند اليهود، ما فيش حاجة اسمها الأساقطة، اسمها الأساقفة. لكن أنا قلت يا رب هو نقل منين؟ لقيته نقل من التحفة المقدسية لأبي محمد المقدسي. طيب نقلت من أبي محمد المقدسي هذا الكلام، لقيتها موجودة عنده خطأ مطبعي الأساقطة، فمحمود الرضواني شكله مش عارف الأساقطة من الأساقفة، فرح نقلها الأساقطة، اسمها الأساقفة وليس الأساقطة، واللي انت نقلته خطأ مطبعي في كتاب التحفة المقدسية، عدل الكلام ده، كلامك مش مظبوط. برضه هو أنا بنبهك برضه على حاجة ممكن غير متعمدة، لأن في تكرار عندك هنا برضه، لكن لعل ده من المطبعة صفحة 158. بص أنت قلت إيه، ولو صح جدلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم نكن نبيا إلى آخره، رحت تاني في نفس الصفحة، ولو صح جدلا أن محمدا لم يكن نبيا، نفس الكلام هو بالضبط. فأنت نقلت حوالي مثلا 7 سطور كررتهم في نفس الصفحة، لعل ده أمر مطبعي فخد بالك منه. أيضا من ضمن الأشياء جاء في صفحة 545 أوين. بيقول إيه؟ بيقول بيتكلم على منزلة الفقراء الصابرين والأغنياء الشاكرين، فبيقول بل قد تكون منزلته الفقراء الصابرين توازي منزلة الأغنياء الشاكرين كما قال رب العالمين عن شكر سليمان ولربه في غناه. طب قال إيه رب العالمين؟ مش مكتوب. الآية اللي انت عايزها ما كتبتهاش يا رضوان. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى إلى آخر. وصبر أيوب في مرضه نعم العبد إنه أواب. اذكر الآية التي أردت أن تتكلم عليها أو على إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. برضو حاجة عجيبة جي في المجلد ده برضو صفحة 619 قال حاجة برضو. طبعا هو نقل من أبو محمد المقدسي وفي كلام بيقوله أبو محمد المقدسي هدانا الله إياه خصوصا في باب التكفير في غلو. خدت بالك هو نقل من عنده وكان الأولى أنك تنبه هذا عشان بعض الناس أنت نقلت منه في أمر من أمور النصارى لكن كنت تنبه على هذا زي ما هنا أنت في 619 بتتكلم فرحت نائل ورحت كاتب ايه المرجع عندك ايه كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني. انت عارف مين تقي الدين النبهاني اللي بتنقل عنه ده؟ راجع مين تقي الدين النبهاني. عارف بتوع حزب التحرير وعارف بيخالفوا الاسلام في ايه وانكارهم لعذاب القبر والكلام ده عارف. ما انت بتنقل عن النبهاني هو خد بالك وانت بتنقل عمن يخالف المنهج لان في اشياء اخذت على ذلك فينبغي عليك ان تتنبه لهذا فكر الرجل عشان محدش ينخدع بمثل هذه الامور. في على فكرة يعني انا اريد ان اقول لك بان هذه الملاحظات ان شاء الله برضو ساحاول ان انشرها في جريدة من الجرائد تنزل تباعا لمن أراد أن يأخذ الكلام أهل العلم بقى والتوثيق واللي قاله الرضواني والرد عليه لأني طبعا أنا في الحلقات بذكر كلاما مختصرا وبحاول إن أنا لا أكرر كثيرا ما ذكرته فين ما ذكرته في الكتاب إنما بشير بس على أصل الإيه الخطأ والملاحظة عند الأخ محمود الرضواني. أنا أكتفي بهذا القدر مع الأخ محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبين سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياه بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وفي كتاب آخر أنا زي ما ذكرت لكم أنني كتبت وانتهيت منه ولله الحمد والمنة سينزل قريبا مناقشته أيضا في كتابه الأسماء الحسنى وتوقفت مع القواعد اللي هو بنى عليها الكتاب. يعني تقريبا أنا أخذت أول 40 صفحة وكتبت تقريبا أكثر من 600 ورقة في ذلك من كلام أهل العلم لأبين لكم أن الرضواني أخطأ. أنا لا أنكر عشان تعرفوا أين محل إنكارنا على الرضواني مش الأسماء التي ذكرها محل الإنكار على الرضواني اقرأوا الكتاب وراجعوا إنكارنا الضوابط التي وضعها مما فيها أشياء مختلفة مختلف فيها أهل العلم أمور مش قطعية في أسماء مذكورة وذكرها بعض العلماء هو لم يضعها. أنا لا أنكر الأسماء التي ذكرها لكن في أسماء أخرى وضعها يعني إن السلف ما عملش ولا أحصى وتطولوا على السلف ونحو ذلك. المهم أنا جمعت تفسيره لحديث الإحصاء أشياء كده أخذت عليه إن شاء الله لعلنا يعني ننشرها إن شاء الله في القريب العاجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا